تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن محاضرة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الزعكري حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي يسر لنا هذا المسير وهيأه لنا من غير حول لنا ولا قوة، وإنما هو فضله وتقديره وعونه. قال الله عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر. وها نحن الليلة الموافق للحادي عشر من ربيع الآخر لعام 44,400، وفي منطقة ضبوط من بلاد المهرة، نكون مع إخواننا في محاضرة نرجو نفعها لأنفسنا أولا ثم للسامعين لها، فإن الله عز وجل وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شرعت مثل هذه المجالس وهذه المواعظ كان فيها البركات العظيمات والهبات الجليلات والمصالح الكثيرات، ما على الإنسان إلا أن يكون واعيا لما يسمع، حريصا على الاستفادة. فالله عز وجل يقول: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. ويقول سبحانه وتعالى: فذكر أو وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهذه المجالس كم تعلم فيها من جاهل، وكم تذكر فيها من غافل، وكم اهتدى بسببها من معرض. والسبب في ذلك أنها مجالس من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان هذا حاله فهي مجالس مباركة بضاعة أهل السنة والجماعة، دلالة الناس إلى الكتاب والسنة، إلى منهج السلف الصالح، لا يدعون إلى أنفسهم ولا إلى مشايخهم ولا إلى أمر يريدونه من أمور الدنيا، إنما دعوتهم لاستقامة العبيد على أمر سيدهم ومليكهم ومدبر شأنهم، ألا هو الله سبحانه وتعالى. فإن السيد حقه على عبيده عظيم، وأغلب الناس عندهم عقوق وعندهم أبوق أبقوا عن طاعة الله، وأبقوا عن رضوان الله ووقعوا في مساخط الله، فلذلك نعمل الأسباب الشرعية التي نرجو أن ينفع الله عز وجل بها من شاء من عباده. أيها الأخوة، ما سنتكلم عنه الليلة هو أثر صلاح المسلم على الفرد من حيث ما ينوبه في هذه الدنيا وما ينتظره، فإن الصلاح له أثر عظيم في حياة الإنسان، فالإنسان من حيث هو يتألم من أمور نفسية ويتألم من أمور حسية، فمن الأمور النفسية الحزن والخوف والفزع والهم وغير ذلك، ومن الأمور الحسية الفقر، المرض، السجن، المصائب المحيطة بالإنسان. إذن ما هو الأمر الذي يتحصل عليه المؤمن مقابل هذه الأمور المزعجة، الأمور المقلقة، الأمور المتعبة؟ المسلم بخلاف غيره، لو تتأمل حال الكفار تجد أن الأمراض النفسية عندهم أكثر بكثير مما هي في واقع المسلمين، تجد الانتحارات عندهم، ربما يكون من أغنى الناس ومع ذلك يصبح مقتولا، قد قتل نفسه، يزعم أنه يريحها ولا إراحة لها. وهكذا في عيشة ضنكة، سواء في دنياهم أو في أخراهم، كما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهكذا ضيقة نفوسهم، سيئة أخلاقهم بخلاف المسلم، فالمسلم وإن كان فقيرا إلا أنه أحسن حالا منهم، وإن كان مريضا إلا أنه أحسن حالا منهم، وإن كان مسجونا أو على أي حال كان في هذه الدنيا، تجد عند المسلم ما ليس عند الكافرين، وأقصد المسلم الصالح، المسلم المستجيب، المسلم المنقاد. أما إذا كان معرضا فربما يصاب بما يصاب به أولئك من ضيق الصدور. وهكذا ما ينزل به من البلاء، قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. هذا نص وحكم من الله عز وجل على أن أهل الإيمان في حياة طيبة، في حياة يرضون بها، يطمئنون فيها، يسعدون معها، وإذا قلنا في حياة طيبة ليس معنى ذلك أن المؤمن لا يحزن، يحزن. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. وليس معنى ذلك أن المؤمن لا يتألم إذا جاءه المرض أو نزل به ما لا يتحمل، فإن المؤمن كغيره يتألم، لكن مع ذلك تكون هذه الأمور ليست بمستقرة عنده، وإنما هي أمور عابرة، أمور إذا استحضر ما يأتيه من الأجور استبشر بما يلحقه. وهكذا عنده من الإيمان بالله عز وجل وبقدره وبغير ذلك مما ينوبه ما يجعله راضيا، راضيا بحكم الله سبحانه وتعالى. وهكذا ما يجعله مستبشرا لما سيأتي من الفرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فهكذا يؤمن الفرج، وهذه في حد ذاتها عبادة عظيمة. فانتظار الفرج عبادة، وهكذا يؤمن الأجر، وهذه عبادة عظيمة تهون ما ينزل به. لا يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته. فإذا هو مستبشر، وإن كان يتألم، لكن هو يعلم أن هذا الألم غير مستقر ولا مستمر. حتى ولو قدر أن الألم سيستمر معه إلى الموت لإيمانه بالله واليوم الآخر، عنده اعتقاد أن الفرج سيأتي ولو بخروج النفس من الجسد. وهذا الاعتقاد في حد ذاته يرتاح معه المسلم ويطمئن. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يوعك وعكا شديدا كما قال عبد الله بن مسعود، حتى قال: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: كما يوعك الرجلان منكم. قال: ذلك أن لك أجرين؟ قال: ذلك كذلك. ثم أخبره بتكفير الله عز وجل لذنوب المؤمنين وخطايا المؤمنين بما ينوبهم من الأمراض والأسقام. وحين اشتدت عليه سكرات الموت وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، أحوال عظيمات تتشنج فيها الأصابع وتنزع فيها الروح، من الجسد، ومع ذلك تقول له ابنته فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه، قال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. لما يؤمل ولما ينتظر ولما يرجو، وهكذا بقية المؤمنين. بقية المؤمنين مع ما ينوبهم في هذه الحياة الدنيا من المنقصات، رب ولد أثقل أباه، ورب زوجة ضيقت على زوجها، ورب جار قد أتعب جاره. وكم نقول، لكن الأمل موجود بسبب صلاحه، وكذلك الهم مرفوع والحزن منسي بسبب صلاحه، إما في الدنيا وإما في الآخرة. فإن الله يغير للمؤمن إلى الخير العظيم في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما. وتسمعون دائما ما يكرره المسلمون في أشعارهم: عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، إلى غير ذلك مما يحفظه الناس ويتناقلونه فيما بينهم. فإذن الصلاح له دور عظيم في إصلاح حياتك الدنيوية والأخروية. عندك صلوات، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. فإذا كنت من الصالحين من الممتثلين لهدي سيد المرسلين، إذا نزل بك أمر ضيق عليك حالك أو سبب لك شيئا من القلق، ستفزع إلى الصلاة. وإن كنت من الخاشعين من المصلين المحافظين عليها، من يأتي بها كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستشغل بالصلاة. إن في الصلاة لشغلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الانشغال بالصلاة سيؤدي بك إلى التخلص من شيء من الهموم، والتخلص من شيء من الأحزان، وقبل ذلك الوضوء والطهارة. ومعلوم أن الإنسان إذا توضأ غفرت كثير من ذنوبه وذهبت كثير من خطاياه، زد على ذلك ما يتحصل عليه من الأمور الحسية من برودة جسمه وانشراح صدره وذهاب بعض حزنه. أما جاء في بعض الآثار أنك إذا كنت مغضبا فتوضأ، وإذا كنت قائما فاجلس، وإن كنت جالسا فاضطجع، لأن الإنسان بقيامه ببعض الأعمال ينسى الأعمال الأخرى. فأنت الآن إن في الصلاة لشغلا، حين تقوم إلى الصلاة تشغل عما أنت فيه من الوسوسة، عما أنت فيه من الهم، عما أنت فيه من الغم. زد على ذلك أنك تستشعر أن العبادة سبب للفرج، فالحزن يضعف ويقل وربما يذهب. زد على ذلك أنك ربما قرأت آيات مناسبة لحالك، أو ربما قرأت آيات فيها ما وقع لمن هو أفضل منك وخير منك، وما وقع من الفرج بعد الشدة، ومن اليسر بعد العسر، ومن الصحة بعد المرض. ثم أيضا فيها دعوات، أنت تعلم أن أفضل حالات الدعاء وأجوب الدعاء في السجود، فأنت تقول يا رب اصلح حالي، فرج عني، سدد رأيي، سدد قولي، سدد فعلي، ارفع عني ما أنا فيه، وتعلم أن الله عز وجل يستجيب. فإذا ما تخرج من هذه الصلاة إلا وقد ذهب الكثير والكثير من الأمور التي أنت كنت تعاني منها قبل. وهكذا إذا كنت من المتخوفين من أمور تأتيك، من شر ينزل بك، وأنت من الطائعين من الصالحين، تعلم إن الله يدافع عن الذين آمنوا، تعلم أن الأذكار التي شرعت لنا فيها صوارف، جعلها الله عز وجل صوارف للشر، وجعلها الله عز وجل جالبة للخير. فأنت تستشعر أنك أتيت بأذكار الصباح، إذن إيمانك يجعلك ألا تتخوف كثيرا، وإن كان الخوف الطبيعي قد يقع. وهكذا جئت بأذكار المساء، إيمانك يجعلك ألا تتخوف كثيرا، لعلمك أن الله عز وجل يستجيب مثل هذه الأدعية، مثل هذه الآثار، مثل هذه الأذكار التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل كذا سلمه الله من كذا، ومن فعل كذا ساق الله له كذا، ومن فعل كذا أعطاه الله عز وجل كذا. فإذا الصلاح مريح للإنسان، مذهب لأحزانه، مذهب لخوفه، مذهب لآلامه. الصلاح يجعل الإنسان على حياة طيبة كما قال الله عز وجل. انظر إلى الحج لما كان شأنه في تعب ونصب وسفر وقلة نوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من العذاب، وبذل مال وفراق أبناء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أجرك على قدر نصبك. إذن الحاج عند أن يستشعر مثل هذه الآثار ومثل هذه الأحاديث سيجد اللذة في المكاره، يجد اللذة في المكاره. أيضا الصيام، لعلم الناس أن الله عز وجل يباعد الصائم عن النار، لأن الصيام لله يجازي به، لأن الصيام عبادة تؤدي إلى الدخول من باب الريان. تجد المسلمين يستمتعون بالصيام، يستمتعون بالقيام، يستمتعون بقراءة القرآن، يستمتعون بكثير من الطاعات. إذن الصلاح يا عباد الله هو منة من الله عز وجل، هو نعمة من الله عز وجل للتخلص من أسباب القلق المعنوية ومن أسباب القلق الحسية. لابد أن المؤمن يبقى على انتظار الفرج، يبقى على انتظار الأجر، يبقى على تأمل رفع ما نزل به وما حل به، يعلم أن هذه لرفع درجاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل تكون له المنزلة في الجنة، منزلة في الجنة، مكان عالي نعيم واسع لا يبلغها بكثير صلاة ولا صيام ولا قيام، فيبتليه الله عز وجل في ماله ونفسه حتى يبلغه الله إياها. وفي الحديث من يرد الله به خيرا يصب منه إلى غير ذلك. فتجد أن الصالح على حال أحسن بكثير من غيره مع الفوارق الكبيرة في الأمور الدنيوية، مع الفوارق الكبيرة في المساكن، مع الفوارق الكبيرة في الملبس، مع الفوارق الكبيرة في المركب، مع الفوارق الكبيرة في الصحة البدنية. إذا جلست مع أحدهم وهو من المعرضين عن الله عز وجل، كيف أنت يا فلان؟ تجده في ضيقة، في هم، في غم، في بؤس، في شدة. والمشكلة أن هذا يستمر معه، يستمر معه وينمو معه. بينما المؤمن وإن قلق في أول النهار ما يأتي وسط النهار إلا وقد تغير حاله، إن جاءه قلق أو خوف في وسط النهار ما يأتي المساء إلا وقد تغير، إن جاءه في المساء ما يأتي الصباح إلا وقد تغير، لأنه مؤمن بالله، لأنه مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يقرأ القرآن، لأنه يصلي، لأنه يقيم من الليل، لأنه يصلي من الضحى، لأنه يعلم أن ما يقع في هذا العالم ليس بالعبث، إنما هو لأمر قدره الله سبحانه وتعالى. أنت مخلوق لله وأنت على وفق ما قدره الله، إذن الأمر ليس إليك، الأمر إلى الله عز وجل. فمعرفتك أيها الصالح بهذا الأمر يجعلك تعيش لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. انظر لو أن أحدا مات ولده وما عنده الإيمان بالله، ماذا سيفعل؟ سيصيح، سيبكي، ربما شق جيبه، ربما لطم وجهه، ربما فعل كثيرا من الأمور. لكن أضرب لكم مثلا بامرأة من الصالحات وهي أم سليم رضي الله عنها، امرأة من الصالحات كان لها ابن مريض، فخرج أبوه للصيد أو لبعض شأنه فمات الغلام، مات الصبي. الأصل النساء تبكي على ابنها، تحزن على ابنها، وربما بعضهم حتى من المسلمين يتسخط. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أربع من شأن الجاهلية لا تتركوهن، وكما قال صلى الله عليه وسلم الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم. مسلمون ويقعون في هذه المخالفة، لكن هذه المرأة لعظيم علمها، لعظيم صلاحها، لعظيم استقامتها، مات ابنها، فماذا فعلت؟ قامت وتزينت لزوجها وبعلها، فجاء من تعبه ومن نصبه، فكان أول سؤال وجهه إليها ما فعل ابني، ما فعل ابني؟ قالت هو أسكن ما كان، هو أسكن ما كان. فظن الزوج أن الابن يعني هدأ مرضه وذهب تعبه وهو نائم مرتاح، فأصاب منها ما يصيب الرجل من زوجته، فلما قضى شأنه قالت وار الصبي ادفنوه. وفي رواية أنها قالت له يا أبا طلحة أرأيت لو أن أحدا أعارنا عارية ثم طلب عاريته قال نردها إليه؟ قالت فاحتسب ولدك، يعني بمعنى أن الله أعطاك مال أخذه منك، هو ماله هو ملكه، أعطاك ولد أخذه منك هو ماله هو ملكه، أعطاك صحة سلبها منك الأمر أمره ليس إليك، فإن أعطاك فاحمده على فضله وإن منعك فاحمده على عدله سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أبو طلحة رضي الله عنه مع صلاحه مع إيمانه مع استقامته، إلا أنه كان دونها، حتى أنها بشرت بالجنة رضي الله عنها وهو لم يبشر، مع وجود الأحاديث في فضله الكثيرة. غضب ووارى ولده، غضب لأمر يغضب منه الناس، يعني كيف ولد يموت ولا تخبريني؟ لكن هي احتسبت الأجر والمثوبة من الله عز وجل، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو زوجته وقال يا رسول الله، وقص عليه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعرستم الليلة؟ قال نعم يا رسول الله. قال اللهم بارك لهما في غابر ليلتهما فحملت بولد، وكان لهذا الولد من الخلف 10 أبناء 9 أبناء كلهم يحفظ القرآن. انظر، رب خير يكون في مكروه، فالمؤمن محتسب لهذا الأمر، رب خير يكون في مكروه ورب شر يكون في خير، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا ويجعل، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم، كم من امرأة ربما تحاول بالحصول عليها ويصرفها الله عنك وفي ذلك الخير العظيم، ورب خير تؤمله ويأتيك منه الشر الكثير. فإذا المؤمن حياته لله سبحانه وتعالى، منشرح منبسط وإن حصلت عليه بعض المنقصات. نعم، فالإيمان له أثر عظيم والصلاح له أثر عظيم على استقامة حياة المسلمين، فينبغي لنا أن نستحضر مثل هذه الأمور التي تقع في هذه الدنيا. إن استطعنا أن نتخلص من همومنا من أحزاننا من مكدراتنا من منقصاتنا بإيماننا بالله ربنا بإيماننا بالقدر بتوكلنا على الله باحتسابنا للأجر والمثوبة إلى غير ذلك وبانتظار الفرج الواسع، وإلا فلنؤمل أن هذه الدنيا زائلة، هذه الدنيا مهما كثرت منقصاتها وأحزانها وأسباب فسادها فهي دنيا زائلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. إذن أنت وإن كنت مسجونا إلا أنك تنتظر الخروج من السجن إلى دار واسعة فيها جميع أنواع الملذات وأنواع الخيرات وأنواع المكرمات، بينما الكافر ينتظر سجنا عظيما فيه أنواع الأهوال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا من الكافرين فيغمس غمسة في النار فيقال له: يا فلان، هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ يقول: لا والله، ما رأيت نعيما قط، ولا مر بي خير قط. بينما المؤمن يغمس غمسة في الجنة: يا فلان، هل مر بك بؤس قط؟ مع أنه كان فقيرا في الدنيا، كان مريضا في الدنيا، كان المتربصون به في الدنيا كثير، كان في غير ذلك من البلاء. قال: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط، ولا مر بي شر قط. إذن الصلاح سبب لزوال الأحزان، لزوال الآلام، لتغير الحال إلى ما فيه سعادة الدارين، الصلاح. معاذ بن جبل يأتيه الطاعون. كثير من الناس إذا مرض بالطاعون، إذا مرض بالكورونا، إذا مرض بكذا كذا من الأمراض، يأتيه القلق، يأتيه الفزع، يأتيه الخوف لحبه للدنيا. أما المؤمن ما يبالي، المؤمن ما يبالي، لأنه يؤمل: لعل الله يجعل هذا المرض كفارة، لعل الله يجعل هذا المرض رفعة لدرجاته، لعل الله يجعل في هذا المرض الحسنات الكثيرات. فمعاذ بن جبل حين مرض بالطاعون جعل ينظر في يده وقد ظهر فيها الطاعون، ويتمنى نموه، حتى مات بين يديه زوجته وأبناؤه، ثم لحقهم وهو يشعر بسعادة عظيمة، يشعر بسعادة عظيمة. الصلاح سبب لزوال الأتراح، الصلاح سبب لزوال الأتراح وسبب لحصول الفلاح. فإذا أردت أن تكون سعيدا وتكون مطمئنا وتكون ساكنا، فعليك بصلاح جوارحك، عليك بصلاح لسانك، عليك بصلاح قلبك، لأن ما يحصل على الإنسان في هذه الدنيا هو بسبب الفساد، سواء فساد القول أو فساد القلب أو فساد البدن أو بمجموعها. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. نعم عباد الله. قال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله عز وجل: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن سبب القلق، سبب الخوف، سبب الفزع، سبب كثير من المصائب هو المعاصي والسيئات. حتى قال الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو يؤاخذ الله سبحانه وتعالى الناس بذنوبهم ومعاصيهم لهلكت الدواب، هلكت الطيور، هلكت الأنعام، هلكت الأسماك في البحور، وقامت القيامة وانتهت هذه الدنيا. لكن ربنا سبحانه وتعالى اسمه الحليم واسمه الغفور، وهو لا أحد أصبر منه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، يجعلون له الولد ثم هو يرزقهم ويعافيهم. عباد الله، إن صلاح الإنسان سبب لكل خير وفلاح لهذا الإنسان، وربما حتى لذريته، حتى لذريته. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يستخرج كنزهما رحمة من ربك. الصلاح ربما بسببه تخلص من ولد سيء، بسببه تخلص من زوجة سيئة، ربما بسببه تخلص من جار سيء، ربما بسببه تخلص من مال سيء، وأنت تظن أن في هذا الخلاص يعني ضرر عليك وكان فيه نفع لك لا تعلمه. ومن ذلك ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الغلام لما قتل أكيد أن أمه بكت وأن أباه تألم على فقد ولده، هم ما يعلمون ما في قدر الله سبحانه وتعالى، لكن حين قبضه الله سبحانه وتعالى قبضه لمصالح عظيمة يجهلونها، ثم أخلف الله لهم بولد غيره كان فيه الخير العظيم. فهكذا رب مرض أنت تظن فيه الضرر وفيه النفع، رب ولد فقدته تظن في ذلك النقص وفيه الزيادة، رب مال فاتك تظن فيه الفقر وفيه الغنى، رب أمر تخوفت منه نزل بك وفيه الخير العظيم. نعم عباد الله، فعلينا أن نسعى في صلاح أنفسنا وأن نسعى في صلاح أبنائنا وأن نسعى في صلاح نسائنا وأن نسعى في صلاح مجتمعنا. ما ندري من أين يأتي الخير، فما عليك إلا أن تلزم دين الله وشرع الله واستبشر من الله عز وجل بالخير العظيم. لو تأملنا الصحابة رضي الله عليهم تجد أنهم كانوا في حال سيء قبل إسلامهم قبل إيمانهم، ولما وقعوا في الصلاح العظيم والتزموا شرع الله الكريم أكرمهم بأنواع الكرامات، صاروا أغنياء بعد أن كانوا فقراء، صاروا أمراء بعد أن كانوا تابعين، صاروا ممكنين بعد أن كانوا متفرقين، صاروا سادة وقادة للمجتمع. حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: بخن أبو هريرة صار يتمخط بالكتان وقربت لهم شاه مصلية، فعجبوا من ذلك. قال ماذا ابن غزوان: وما منا أحد اليوم إلا وهو أمير على مصر من الأمصار. أيوب عليه السلام مرض مرضا شديدا فيما ذكر أهل التفسير أنه استمر به 18 سنة، وبعدها جاء الفرج من الله عز وجل. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى رب، واذكر عبدنا أيوب نعم العبد إنه أواب، نعم العبد إنه أواب. استمر به المرض ودعا الله عز وجل فجعل الله له عينا يغتسل منها وشفاه الله ورد ولده ورد ماله مع ما قد أنعم عليه من الأجور العظيمة. فالصلاح سبب للفلاح، عليك أن تسعى في إصلاح نفسك. ألا وإن من أعظم ما يصلح به العباد لهو التوحيد، توحيد الله. وإن ضيعت ما ضيعت وفرطت فيما فرطت وارتكبت ما ارتكبت فإياك أن تضيع التوحيد أو ترتكب الشرك والتنديد، هذا هو المصيبة العظيمة. التوحيد إن ضاع لا ينفعك عمل، والشرك إن وجد لا سيما الأكبر لا تنتفع بعمل. فلذلك اسعى في إصلاح عقيدتك في باب التوحيد، وهو إفراد الله بما يجب له في ربوبيته في ألوهيته في أسمائه وصفاته. اجعل صلاتك لله، صيامك لله، حجك لله، نذرك لله، ذبحك لله، غضبك لله، يمينك بالله، دعاؤك لله، خوفك من الله، رجاؤك في الله، توكلك على الله، التوحيد. احذر عبادة القبور وأرباب القبور، احذر السحر والشعوذة، وهكذا السنة لا تضيعها. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بها الصلاح، بها الفلاح، بها العز، بها السؤدد، بها التمكين. وهكذا الصلاة من ضيعها ضاعت دنياه وأخراه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فهذه الأمور إن صلحت نرجو أن يصلح ما سواها، وإن ضاعت ضاع ما سواها. قال الله عز وجل في حق الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل في حق المؤمنين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مكرمات يحصل عليها المسلم إن تاب إلى الله عز وجل ورجع وأناب وترك السيئات من الأعمال. وما نزل بك من هم أو غم أو مصيبة أو بلاء أو بشدة فراجع نفسك، راجع نفسك مع الله، راجع نفسك مع التمسك بالكتاب والسنة، راجع نفسك من حيث الطاعات، راجع نفسك من حيث المعاصي والسيئات. قال بعض السلف: إني لا أعرف معصيتي في خلق امرأتي، إني لا أعرف معصيتي في خلق امرأتي. وقال بعضهم: إني لا أعرف معصيتي في خلق دابتي. قلت معاصيهم فعرفوا أخطاءهم، ونحن كثرت معاصينا فلم ننتبه للضرر الذي ينزل بنا بسبب المعاصي والذنوب. نعم عباد الله، وإلا فالصلاح سبب للفلاح، كما أن المعاصي والذنوب سبب لتغيير علام الغيوب علينا، نسأل الله السلامة والعافية. في غزوة أحد، غزوة أحد الحرب بين المسلمين والكافرين، التقى المسلمون بالكافرين، انتصر المسلمون، فرت نساء الكافرين وولى أزواجهن وتركوهن. إلى هنا الأمر على أحسن حال، لكن ما الذي حدث؟ حدث أن مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم تركوا الجبل الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينزلوا من عليه وإن تخطفتهم الطير، تركوا ذلك الجبل متأولين أن النصر قد وقع وأن الغنيمة يأخذون منها. فغير الله سبحانه وتعالى عليهم المعركة، وجاء خالد بن الوليد وكان من قادات الكفار في ذلك الزمان من خلف الجبل، فما زال القتل في المسلمين حتى قتل 70، وأصيب النبي عليه الصلاة والسلام بسبب معصية ارتكبت من بعضهم. فكيف بنا عباد الله؟ نريد إصلاح حالنا، نريد إصلاح ما نزل ببلداننا ونحن في بعد عن الله عز وجل. الشرك موجود، البدع موجودة، الزنا موجود، المخدرات، الخمور، الظلم بأنواعه موجود، ثم نطلب من الله عز وجل تغيير الحال؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فإذا أردنا تغيير حالنا الذي نحن فيه، ليس أنا فقط وأنت بل جميع المجتمع، علينا أن نتوب إلى الله عز وجل. لكن لا تقول كل المجتمع ضايع وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدوا. لا، كن صالحا في نفسك، مصلحا لأبنائك، وعسى أن يتأثر بك جارك، وعسى أن يتأثر بك صاحبك، وعسى أن يتأثر بك زميلك، وإذا بالمجتمع ينتعش، ينتعش إلى الاستقامة، ينتعش إلى طاعة الله عز وجل. علينا عباد الله بطلب العلم النافع، علم الكتاب والسنة، فإنه من أعظم أسباب صلاح الفرد، ومن أعظم أسباب صلاح الجماعة، ومن أعظم أسباب صلاح الأمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أناس يقطعون الأرحام ويعبدون الأوثان، والقوي يظلم الضعيف، فأنزل الله عز وجل العلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وإذا بالمجتمع الكافر الفاسد المفسد قاطع الرحم قاطع الطريق عابد الوثن، قد تغير حاله وصلح شأنه، فصاروا صواما وصاروا قواما وصاروا علماء وصاروا أجلة وصاروا أتقياء. نعم عباد الله، الصلاح سبب للنجاة من كل مصيبة ورزية. ونذكر لكم حديثا ننتهي به، لأني قد أخذت وقتا وكنت أحب أن يشاركني بعض المشايخ، لكن إن شاء الله يبقى له بعد هذا الحديث. حديث أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء خارج الصحيح عن أنس وعن أبي ذر وعن النعمان بن بشير فيما أظن يعني في أبي ذر، أما عن أنس والنعمان فنعم، يعني أن ثلاثة آواهم المبيت إلى غار، وكانت الدنيا ممطرة، فنزلت صخرة فسدت باب الغار، يعني أسباب الهلكة وقعت، أسباب السلامة اختفت في غار وصخرة كبيرة في ليلة مظلمة في مكان بعيد عن الناس عن المارة، وليس الحال كحالنا، لا هناك تلفونات ولا هناك وسائل تواصل ولا شيء، لكن هؤلاء كانوا على صلاح قبل هذه المصيبة، قبل هذه البلية، قبل هذه الرزية. فعند ذلك نظر بعضهم إلى بعض في تلك الظلمة وقالوا: لن ينجيكم من هذا الحال إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. انظر إلى عظيم شأن الصلاح: إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. لم يقل بأموالكم، لم يقل بوظائفكم، لم يقل بأنسابكم، لم يقل بأحسابكم، لم يقل بقوتكم، قال بصالح أعمالكم. ركز على هذه الكلمة. كثير منا في أيام الساعة ربما يرى أن هذه الصلاة يعني عنده أدنى شيء، ربما يرى الصدقة التي بذلها أدنى شيء، عنده النظر إلى الأبهات إلى الأموال إلى الأتباع إلى الوظائف إلى كذا وكذا، لكن في حال الشدة تعلم شأن الصلاح. فتذكر كل واحد منهم أعماله، وإذا بكل واحد منهم يختار عملا صالحا من الأعمال، فأخذ الأول بذكر والتوسل ببره لوالديه: اللهم إنك تعلم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فأنا أبي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما ثم وقفت عليهما وكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند قدمي. سبحان الله، لعظيم بره كره أن يوقظ أبويه وكره أن يطعم أبناءه، لكن هذا العمل الذي نتج عن مراقبة الله نتج عن الصلاح، انظر إلى أثره: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت شيئا ونظروا إلى السماء، لو طلبوا شيئا يأتي لإنقاذهم لاحتاج الشيول إلى بعض ساعات حتى يصل إلى الجبل ويشق طريق ويحتاج إلى أموال ويحتاج إلى إرهاب، وبهذه الدعوة بسبب صلاحه مع أبيه وأمه تزحزحت الصخرة العظيمة الكبيرة التي سدت عليهم باب الغار. جاء الآخر ويدعو الله بصالح عمله، قال: اللهم كانت لي ابنة عم فأردتها على نفسها فامتنعت حتى ألمت بها سنة من السنين احتاجت، فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وهي من أحب الناس إلي. فانظروا إلى شأن الصلاح، فرج عن هذه المرأة وأصبح في يدها 120 دينارا من الذهب، ما يوازي قريب من 500 جرام، بسبب عفتها صار لها حلالا. وفرج عن هذا الشاب بسبب عفته، بسبب تركه للحرام. الآن تجد كثيرا من الشباب يعانون من الأحزان، من الأوهام، من الهموم، من الغموم، من الفقر، والسبب هو ابتعد عن الصلاح، عائش على العادة السرية، عائش على النظر إلى مقاطع الخليعة وإلى الصور الفاتنة، عائش مع المراسلات المحرمة، عائش مع المخدرات، عائش مع الشرور، ويريد السلامة. أن تأتيه السلامة وهو سالك لسبل المهانة. عند ذلك إن قال: اللهم إن كنت تعلم أني تركتها ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا أكثر مما انفرجت من قبل. ثم قال الثالث: اللهم كان لي أجراء فأعطيتهم أجورهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، وكان عبارة عن فرق من الأرز، شيء يسير من الأرز. قال: فنميت له ذلك الفرق حتى كثر منه الأموال، فاشترى منه البقر، واشترى منه الغنم، واشترى منه العبيد. ثم جاء ذلك المسكين، ذلك العامل، بعد دهر طويل يقول: ماذا؟ يقول: أدي إلي أجري، أدي إلي مالي. قال: كل ما ترى مالك، كل ما ترى مالك. قال: أتسخر مني؟ قال: لا. فاستاقه ولم يترك شيئا. اللهم إن كنت تركته ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت فخرجوا يمشون. هذا أثر بليغ للأعمال الصالحة، كيف تكون سببا لسلامتك ونجاتك في دنياك، فكيف بالأعمال الصالحة في أخراك. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. قال الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا، إن المتقين في جنات ونهر. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على عظيم شأن العمل الصالح الذي يجد الإنسان بركته في دنياه، ويجد الإنسان بركته عند احتضاره حين يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان، ويأتيه رجل حسن المنظر حسن الصورة يقول أنا عملك الصالح أنا عملك الصالح، فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، ويجد أثر العمل الصالح في عرصات القيامة، يظله الله تحت ظل عرشه في يوم لا ظل إلا ظله، ويجد أثر العمل الصالح عند تطاير الصحف فيأخذ كتابه بيمينه ويجد فيه الأعمال الصالحات، ويجد أثر العمل الصالح عند الميزان وعند الحوض وعلى الصراط، ويجد الأثر العمل الصالح حين يدخله الله عز وجل في جنات عالية في جنة عالية، كما قال الله عز وجل هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، ووجوه يومئذ ناعمة لسعيها 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 راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونسأله أن يتقبله منا وأن يصلح لنا الأبناء والزوجات والأخوان والأخوات وأن يصلح جميع المسلمين، إنه ولي ذلك. وأشكر الأخ علي ابن الشيخ معافى على حسن ترحابه وكذلك حسن استقباله، ونشكركم جميعا على حسن الاستماع والإنصات، والحمد لله رب العالمين.